والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زلنا في دراسة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا زلنا في كتاب الإيمان، وهذه المحاضرة الثانية في الباب الثامن. وفي باب حب في باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، وذكر في حديثين حديث أبي هريرة ولفظه قال صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وذكر فيه حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وسبق الكلام في ما يتعلق بالأسانيد وتخريج الحديث، وتكلمنا على شيء من أول متنه. وأفتتح هذا المجلس بكلمة للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى حول هذا الحديث، يقول فيها رحمه الله تعالى: محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإيمان. محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإيمان. إذن هذا عندنا أصل من الأصول، هذه المحبة التي نتكلم فيها أصل من أصول الدين، أصل من أصول الإيمان. ثم قال: وهي مقارنة لمحبة الله عز وجل. مقارنة لمحبة الله عز وجل، وسأتي ذلك في الباب الذي بعده. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وأولى هذه الثلاث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. مقارنة لمحبة الله جل وعلا، وقد قررها الله بها يعني في مواضع كثيرة، وتوعد من قدم عليها، توعد من قدم على هذه المحبة شيئا من الأمور المحبوبة. توعد من قدم على هذه المحبة شيئا من الأمور المحبوبة، طبعا يعني بالطبع الشيء التي يحبها الإنسان بطبعه، كالأهل أو الزوجة أو الأولاد أو الوالدين، أو بعضهم يحب المال ونحو ذلك من الأقارب والأموال والأوطان وغير ذلك. فقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. هذه ثمانية. من قدم واحدا من هذه الثمانية أو أكثر على محبة الله ورسوله وجهاده في سبيله، ربنا جل وعلا توعده وتهدده، قال: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فسمى من قدم شيئا من هذه المذكورات الثمانية على محبة الله ورسوله عليه السلام فاسقا. ثم ذكر حديث عمر عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: والله أنت يعني الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. قال ابن رجب: فيجب تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النفوس والأولاد والأقارب والأهلين والأموال والمساكن. المساكن وما دخل وما شابه ذلك، يعني المراكب والضياع، الأراضي، البساتين ونحو ذلك. يقول: وغير ذلك مما يحبه الناس غاية المحبة. ثم قال: وإنما تتم المحبة بالطاعة. يعني يسأل سائل: كيف تتم هذه المحبة؟ كيف تتم هذه المحبة؟ يقول ابن رجب: وإنما تتم المحبة بالطاعة. إذن الطاعة حقيقة ثمرة من ثمار المحبة. يعني فرق بين المحبة والطاعة. ليست المحبة هي الطاعة، وليست الطاعة هي المحبة، وإنما الطاعة ثمرة من ثمار المحبة. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال ابن رجب: وسئل بعضهم عن المحبة. يعني المحبة هنا، قال: الموافقة في جميع الأحوال. يعني موافقة المحبوب في جميع الأحوال. هذا الاختصار، يعني هذه كلمة إجمالية لبعض الزهاد. سئل عن المحبة فقال: موافقة المحبوب في جميع الأحوال. يعني هذه الاختصار، يعني إذا لم تفهم ما سنقول في تقسيم المحبة، ومنها الواجب والفرض ومنها المستحب، هذا مجملها موافقة المحبوب في جميع الأحوال. يقول: فعلامة تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة كل مخلوق، يعني ما هي العلامة؟ يعني كل إنسان يسأل نفسه هذا السؤال. ابن رجب يجيب: علامة تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة كل مخلوق أنه إذا تعارض طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أوامره وداع آخر يدعو إلى غيرها. إذا تعارض عند الإنسان طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أوامره، انتبه الآن كلمة في أوامره سنستفيد منها فائدة، في أوامره، لأن هذا الآن سيدخل في الطاعة الواجبة الفرض. إذا تعارض طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوامره مع داع آخر يدعو إلى غيرها، يعني كداع النفس، النفس تأمر بخلاف ذلك، أو الأهل أو الوالدان مثلا أو غيره أو غير هؤلاء، تعارضت طاعته مع داع من الدواعي الأخرى، فإن قدم المرء طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثال أوامره على ذلك الداعي كان دليلا على صحة محبته للرسول صلى الله عليه وسلم. تعارض داعيان، تعارض داعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما أمر مع داع آخر يطلب منك خلاف ذلك من الأوامر التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا غلب الإنسان، تغلب على نفسه وعلى دواعي نفسه وانتصر عليها وقدم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على صحة محبته، صحة محبته للرسول صلى الله عليه وسلم، وتقديمها، يعني تقديم هذه المحبة على كل شيء. والعكس: وإن قدم على طاعته وامتثال أوامره شيئا من هذه الأشياء المحبوبة طبعا، يعني هو في الطبع، دل ذلك على عدم اتيانه بالإيمان التام الواجب عليه، دل ذلك على عدم اتيانه بالإيمان التام الواجب عليه. يقول في توضيح هذه الكلمة: هذه هذا كله في امتثال الواجبات وترك المحرمات. يعني ماذا؟ يعني ان تعارض داعي النهي وداعي المحبوبات الجبلية او غيرها مع واجبات الشريعة التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقدم الواجبات على الدواعي، فقد قام بالمحبة الواجبة، فقد قام بالمحبة الواجبة. وإن قدم داعي النهي على الواجبات التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخل بالمحبة الواجبة عليه، المحبة الواجبة عليه أخل بها، وبذلك نقص إيمانه، نقص إيمانه. هذا القسم الأول، المحبة التي هي فرض، محبة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي فرض وواجب. القسم الثاني يقول فيه ابن رجب: فإن تعارض داعي النفس ومندوبات الشريعة المستحبات، إذا تعارض داعي النفس، نفس أمرك بشيء أو بعض الدواعي الأخرى من الأشياء التي تؤثر على الإنسان في حياته، كما قلت قبل قليل، قد يأمرك الأهل، قد تأمرك الزوجة، الأولاد بأشياء تعارض المندوبات والمستحبات، فإن بلغت فيه المحبة على تقديم المندوبات المستحبات على دواعي النفس كان ذلك علامة كمال الإيمان. إذن هو أتى بالفرائض وأتى بالمستحبات المندوبات، فدل ذلك على كمال إيمانه. يقول ابن رجب: كان ذلك علامة عن علامة كمال الإيمان وبلوغه إلى درجة المقربين والمحبوبين المتقربين بالنوافل بعد الفرائض. يقصد حديث: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فيقول الشيخ هنا لمن استطاع أن يصل لهذه المرتبة، وهي تقديم محبوبات الشريعة ومندوبات الشريعة ومستحبات الشريعة على دواعي النفس ودواعي غيرها، يقول هذا بلغ درجة المقربين والمحبوبين المتقربين بالنوافل بعد الفرائض. لأن المقربين يحرصون على هذا، لا يقفون عند الواجبات فقط، لا، يريدون أن يصلوا ويترقوا في مراتب كمال الإيمان. يقول: وإن لم تبلغ هذه المحبة إلى الدرجة، يعني إلى هذه الدرجة، فهي درجة المقتصدين، يعني الذين اقتصدوا على الفرائض، المقتصدين أصحاب اليمين الذين كملت محبتهم ولم يزيدوا عليها، يعني كملت الكمال الواجب، الكمال الواجب ولم يزيدوا عليها، يعني اقتصروا على الفرائض والواجبات دون المستحبات والمندوبات. المستحبات يعني النوافل المتنوعة في العبادات المتنوعة، كمثلا غسل الجمعة على قول، في قول بوجوبه وفي قول باستحبابه، كذلك مثلا صلاة تحية المسجد على القول باستحبابها، يعني في قول بوجوبها قول قوي لورود الأمر به، مثلا كان يقدم مثلا صلاة الضحى أو تلاوة الورد مثلا القرآن على نومه أو بعض أعماله، هذا الآن قدم المندوبات والمستحبات على دواعي النفس، هذا علامة من علامات صدق محبته بل كمال محبته. هذا كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يزيد بعض العلامات في هذا الأمر المهم جدا، يقول: ومن علامة الحب المذكور، من علامة الحب المذكور في الحديث أن يعرض على المرء، يعرض على المرء على الإنسان المحب، أن لو خير بين فقد غرض من أغراضه، أن لو خير بين فقد غرض من أغراضه أو فقد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو كانت ممكنة، إذن هذا الامتحان، هذا يعتبر امتحان، لو خير بين أن يفقد غرضا من أغراض نفسه أو يفقد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، يفقد غرضا من أغراض نفسه، كان يفقد مالا أو يفقد منصبا أو يفقد مثلا مصلحة أو نحو ذلك، يقال له: لو خيرت بين رؤيتي في السلام إن كانت ممكنة وفقد هذا الشيء، تقدم ماذا؟ يقول حافظ ابن حجر: فإن كان فقدها، يعني لو كانت ممكنة، أشد عليه من فقد شيء من أغراضه، فقد اتصف بالأحبية المذكورة. قال: لا، لفقدي لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من فقدي لمالي أو لولدي أو لمنصبي أو لكذا، فهذا اتصف بالأحبية. طبعا كلمة الأحبية، انتبه ان هذه يقصد افعل التفضيل، لا نتكلم عن مجرد المحبة، نتكلم عن الأحبية حتى اكون احب اليه. يقول حافظ مرة ثانية: فان كان فقدها لو كانت ممكنة اشد عليه من فقد شيء من اغراضه، فقد اتصف بالأحبية المذكورة. ومن لا فلا، ومن لا فلا، واحد يقول: لا والله انا الرؤية بالنسبة لي امر يعني ثانوي، انا اريد الشيء هذا الفلاني، هذا مهم لي، مهم لأولادي، مهم لكذا. يقول: ومن لا فلا. ثم يقول الحافظ: ومثله، يعني يأتي بأمثلة أخرى، في نصرة سنته، يعني من علامات هذه المحبة والأحبية نصرة سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذب عن شريعته، الذب عن الشريعة ضد أهل البدع وأهل الأغراض وأهل الأهواء وأهل الإلحاد. قبل ذلك قل حافظ: مثله في نصرة سنته والذب عن شريعته وقمع مخالفيها، قمع المخالفين لهذه الشريعة. هذا دليل على صدق هذه المحبة أو بلوغ درجة الأحبية. ثم يقول: ويدخل فيه باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يدخل فيه باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن به تقام الشريعة وتنشر السنة وتدحض البدعة. قال الحافظ: وفي هذا الحديث إيماء، يعني إشارة إلى فضيلة التفكر، يعني هذه نكتة لطيفة. يقول حافظ: هذا الحديث في إشارة إلى أهمية التفكر، التفكر في أي شيء. يجيب الآن، يقول: فإن الأحبية المذكورة تعرف به، تعرف بالتفكر، يعني الإنسان يسأل نفسه ويتفكر: ما الداعي لكل هذه المحبة والأحبية؟ يفكر هكذا، وهل فعلا النبي الكريم عليه السلام يستحق هذه الأحبية وهذه المحبة البالغة؟ يتفكر: هل هذا الكلام له أساس أم مجرد كلام؟ يقول، يجيب الحافظ: فإن الأحبية المذكورة تعرف به، يعني هو بالتقدر يبين ذلك. يقول وذلك أن محبوب الإنسان إما نفسه وإما غيرها، يعني إما الإنسان يحب نفسه أو يحب غيره، هذا شيء واضح. أما نفسه فهو يريد دوام بقائها سالمة من الآفات. حقيقة هذا حقيقة المطلوب، يعني كل إنسان أهم حاجة في حياته كل اللي بيعمله إن نفسه تظل سالمة من الآفات، سواء الآفات في الدنيا أو في الآخرة، يدفع عنها الشر، يجلب لها الخير، المهم تكون يظفر بنفسه سليمة من الآفات والمشوشات والمكدرات. يقول وأما غيرها فإذا يعني غير النفس، يعني ماذا يحب الإنسان، ماذا يحب الإنسان لنفسه عرفنا، يحبها سليمة من الآفات. وأما غيرها فإذا حقق الأمر فيه فإنما هو بسبب تحصيل نفع ما على وجوه مختلفة حالا ومآلا، يعني تحب غيرك لأنك تحصل منه نفع، إما نفع ديني أو نفع دنيوي حالا أو مآلا، يعني في الدنيا أو في الآخرة أو في الآن أو بعد الآن. فإذا تأمل النفع الحاصل له من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، انتبه الآن، يجيب الآن على السؤال. إذا تأمل الشخص المسلم الإنسان النفع الحاصل له من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، إما بالمباشرة يعني كما حصل مع الصحابة، أو بالسبب، علم أنه سبب بقاء نفسه البقاء الأبدي في النعيم السرمدي. مرة أخرى، إذا تأمل النفع الحاصل له، يعني إذا تأمل النفع الذي يحصل لك من جهة الرسول الكريم عليه السلام، والذي به خرجت من الظلمات، ظلمات الكفر والشرك، إلى نور الإيمان بما جاء به هذه الشريعة العظيمة، وبما جاء به من التوحيد والصراط المستقيم، ولولا ذلك لكنت الآن تتخبط في ظلمات جهلاء، وبما جاء به من بيان من السنة التي إذا مشى عليها الإنسان فإنه يظفر بالقرب منه وبأن يكون من أتباعه صلى الله عليه وسلم. فكل هذا الذي أتى به هو سبب في بقاء نفسك في النعيم الدائم السرمدي الذي لا ينقطع، يقصد في الجنة، وهذا أعظم أعظم شيء. إذن النفع الذي حق لك من جهة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة هو أعظم نفع على الإطلاق، لأنه السبب في نجاتك وسبب في بقائك في النعيم الدائم في الجنة، والسبب في سعادتك في الدنيا باتباع شريعته التي جاء بها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا هذه فضيلة التفكر، هذه مسألة دقيقة. إذا تأمل الإنسان لماذا كل هذه الأحبية، وما السبب في كل هذه المحبة لنبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم، وهل هو يستحقها؟ الجواب نعم، لأنه السبب في نجاتك وسعادتك في الدنيا والآخرة، السعادة الأبدية التامة كاملة في الآخرة. ثم يقول حافظ وعلم أن نفعه بذلك أعظم من جميع وجوه الانتفاعات، أعظم من جميع وجوه الانتفاعات مطلقا، سواء انتفعت بمالك أو انتفعت بوالديك أو انتفعت بأولادك أو بزوجك أو بمنصبك، أعظم هذه الانتفاعات هذا الانتفاع الذي ذكرناه، أن أخرجك الله به من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان بما يحقق لك السعادة الأبدية أو السعادة في الدارين. فاستحق لذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون حظه من محبته أوفر من غيره، أوفر وأكمل من غيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النفع الذي يثير المحبة حاصل منه أكثر من غيره. ثم يعتذر ويقول: ولكن الناس يتفاوتون في ذلك. الناس تختلف هذه المحبة عندهم، يتفاوتون في ذلك بحسب استحضار ذلك. يعني قد يكون بعض الناس الآن جالس معنا أول مرة يفكر في هذا الأمر، وقد يكون بعض الناس أول مرة يفكر في هذا السؤال: لماذا أحب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم غيره؟ والجواب ذكرناه. وقد يكون أول مرة يطرق الجواب ذهنه، يقول الحافظ: ولكن الناس يتفاوتون في ذلك بحسب استحضار ذلك والغفلة عنه. الغفلة عنه، الغفلة. كثير من الناس يقول: نعم نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، وينغمس بعد ذلك في المعاصي أو ينغمس في المباحات والملذات، ولا يدري لماذا يحبه. ثم يقول حافظ: ولا شك أن حظ الصحابة رضي الله عنهم من هذا المعنى أتم. حظ الصحابة من هذا المعنى الأحبية التي ذكرناها وهذه المحبة العظيمة أتم من غيرهم، لأنهم عاينوا هذا الأمر. من كان منهم على الكفر وآمن فإن هذا المعنى في منتهى الوضوح بالنسبة له. يقول: ولا شك أن حظ الصحابة رضي الله عنهم من هذا المعنى أتم، لأن هذا ثمرة المعرفة وهم بها أعلم، وهم بها أعلم. أعطي مثالا على ما ذكر الحافظ. يقول الحافظ الله الموفق: أعطي مثالا بما رواه مسلم في صحيحه بإسناده عن ابن شماسة النهري، قال: حضرنا عمرو بن العاص، حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، يعني في قبيل الاحتضار ونحو ذلك، فبكى طويلا، يعني بكى عمرو بن العاص الصحابي، بكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، يعني في بكاء حول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، يعني ابنه يخفف عنه في هذا الموطن الذي هو في نهاية عمري، إدبار من الدنيا وإخفاء الآخرة. فقال: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك بكذا؟ يعني يكرر عليه. قال: فأقبل بوجهه، يعني عمرو بن العاص أقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني هذا أفضل ما نعده للقاء الله سبحانه وتعالى ولسؤال الملكين. قال: إني قد كنت على أطباق ثلاث، يعني يصف فترة من حياته، كنت على أطباق ثلاث يعني أحوال ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني. في أول أمر كان أشد الناس وهو في الجاهلية على كفره، أشد الناس، يعني لا يظن أن أحدا أشد بغضا لنصلا منه، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته. يعني كان يتمنى أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يمينك لأبايعك. فبسط يمينه صلى الله عليه وسلم، قال فقبضت يدي او يدي، او فقبضت يدي، يد واحدة تبايع. قال ما لك يا عم، يعني ماذا قبضت يدك؟ قال قلت اردت ان اشترط، يعني قبل ان يبايع يريد يشترط شرطا. قال تشترط ماذا؟ قلت ان يغفر الله لي او ان يغفر لي، يشترط هذا الشرط انه يخاف من ذنوبه. فقال له مطمئنا له النبي صلى الله عليه وسلم اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله؟ الاسلام يهدم ما كان قبله ويمحو ما كان قبله من الذنوب من الشرك فما دونه، وان الهجره تهدم ما كان قبلها، وان الحج يهدم ما كان قبله. قال وما كان احد، يقول عمرو بن العاص، وما كان احد احب الي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اجل في عيني منه. لم يكن احد احب اليه، شوف يعني ضد ما كان، كان من قبل. لم يكن احد ابغض اليه من النبي صلى الله عليه وسلم، والان لم يكن احد احب اليه منه صلى الله عليه وسلم ولا اجل في عيني منه، وما كنت اطيق ان املا عيني منه اجلالا له صلى الله عليه وعلى اله وسلم. انظر الى عظمة هذه المحبة، يعني ما كان يطيق ان يملا عينيه منه اجلالا له صلى الله عليه وسلم، ولو سئلت ان اصفه ما اطق. لقيل له صف النبي صلى الله عليه وسلم ما يصف ان اصفه، لاني لم اكن املا عيني منه. انظر الى عظمة هذه المحبة، ولو مت على تلك الحال لرجوت ان اكون من اهل الجنة. يعني هذه الحال حال عظيمة فيها كمال الايمان. هو يصف الان اطوارا له، الطور الاول ما كان عليه في الجاهلية، وهذا الطور الثاني في حياته صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. قال ثم ولينا او ولينا ولينا اشياء ما ادري ما حالي فيها، يقصد الاماره ونحو ذلك، يخاف مما وليه من امور الاماره، ما ادري ما حالي فيها، يخاف من هذا. وقد خاف من هو اجل منه، عمر بن الخطاب وهو في سياق الموت كان يقول لابنه عبد الله الويل لابن الخطاب ان لم يغفر الله لي، وددت ان اخرج منها كفافا لا لي ولا علي. اذا كان هذا الخروق العدل الذي يسر الشيطان من طريقه، والذي كان يضرب به المثل في العدل، يخاف من الاماره بهذه الطريقه، فكيف يجري اليها ويركض اليها من لا نسبة بينه وبين الفاروق رضي الله عنه وارضاه. قال فاذا انا مت، يعني اخي الحديث، فلا تصحبني نائحة ولا نار الى اخي الحديث. هذا ربط من صحيحه برقم 121. هذا مثال لشدة محبة الصحابة رضي عنهم وارضاهم لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. وسبق في كلام ابن رجب قول عمر بن الخطاب لأن أحب إلي من كل شيء، في الأخير قال حتى من نفسي. قال حافظ ابن حجر يعني في بيان درجات الناس للمحبة، قال القرطبي، إذا قال القرطبي معناه صاحب المفهم وليس القرطبي المفسر، لأن هذا شيخ المفسر. قال القرطبي: كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمانا صحيحا لا يخلو عن وجدان شيء من تلك المحبة الراجحة. وهذا ذكرناه من قبل. طبعا كما قلنا هناك محبة لابد منها، هي أصل الإيمان. قدر من الإيمان، قدر من المحبة، لا يصح الإيمان إلا به، لا يصح الإيمان إلا به. ثم بعد ذلك يأتي الكلام على المحبة الفرض التي ذكرناها والمحبة المستحبة. يقول القرطبي: كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمانا صحيحا لا يخلو عن وجدان شيء من تلك المحبة الراجحة، غير أنهم متفاوتون، الناس يتفاوتون. فمنهم من أخذ من تلك المرتبة بالحظ الأوفى، كما رأينا الآن من كلام عبد بن عاص وعمر بن الخطاب. ومنهم من أخذ منها بالحظ الأدنى، أدنى شيء وأدنى درجة من درجات المحبة اكتفى بها الشخص. من هو هذا الشخص؟ يقول: كمن كان مستغرقا في الشهوات محجوبا في الغفلات في أكثر الأوقات. يعني واحد لا يفيق من شهواته وغفلاته، لا يفيق، لكن الكثير منهم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اشتاق إلى رؤيته حتى لو كان عنده أدنى درجة من المحبة. تقول له: هل تحب أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك: أمنية حياتي. تحب أن تراه في اليقظة في المنام؟ يقول لك: كل هذا أريد. يقول حافظ: لكن الكثير منهم إذا ذكر النبي أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اشتاق إلى رؤيته بحيث يؤثرها على أهله وولده وماله ووالده، ويبذل نفسه في الأمور الخطيرة. يعني ممكن يركب المخاطر، وهذا يحصل الآن. يعني بعض الذين للأسف الشديد يذهبون العمرة لا يعرفون أنهم يذهبون العمرة، والعمرة العمرة ركناها الحج الطواف والسعي. لا، هم لا تكتمل عندهم العمرة إلا بالذهاب للقبر في المدينة المنورة، وهذا سيأتي الآن كلام الحافظ له. فلو واحد ذهب للعمرة أو الحج ورجع بدون ما يذهب إلى المدينة وزور القبر النبوي لا يعتبر نفسه حج، يقول حجه ناقص. ورأينا هذا، لذلك لا يوجد أبدا عندنا هنا ممن يذهبون مع الحملات ويذهبون مع الأفواج هذه أحد إلا وعنده أن زيارة القبر هذا الشيء أساسي، وتسمع منه هذا الكلام. يقول الحافظ: ويبذل نفسه في الأمور الخطيرة، يركب البر والبحر ويتعب ويمشي ويذهب، ويجد مخبر ذلك من نفسه وجدانا لا تردد فيه. يعني أن هذا الشيء يجيش في نفسه، يطغى على نفسه. أحد المرات قلت لكم كان يعني في زيارة من مكة للمدينة، أنا ركب الأتوبيس وجدت واحد يقول يعني معه ثلاثة نساء كبار السن. قال: هذول أنت رايح المدينة؟ ودوم هناك لأنهم رايحين للزيارة. المهم فحصل أن في الطريق واحد ضاعت في نص الطريق. والمهم بعدما ذهبنا المدينة قلت يعني فين أين أنت أين تذهبنا؟ فقال: ودينا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، معهم شنط، الشنطة ممكن تكون 300 كيلو 200 كيلو، حاطين بصل والرز والثوم يعني لابد يكون في مكان يضعنا فيه الأشياء. أين تذهبنا؟ فين رايحين؟ يقول: ودينا بس عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يظنون هناك في ركام ولا فندق ولا في أحد يستضيف الناس. فيقول الحافظ: وقد شهد من هذا الجنس من يؤثر زيارة قبره هذه كلمة الآن فيها إشكال. من يؤثر زيارة قبره ورؤية مواضع آثاره على جميع ما ذكر. الآن سنرجع إليها بعد قليل. لما وقر في قلوبهم من محبته. يقول غير أن ذلك سريع الزوال في توالي الغفلات. يعني تأتي الغفلة فتنسي الإنسان هذا ما كان يذكره ويزعمه من المحبة ونحو ذلك. نرجع إلى كلمته وهذه فيها إشكال ولم يعلق عليها أحد في الحاشية. وقد سهل من هذا الجنس من يؤثر زيارة قبره صلى الله عليه وسلم ورؤية مواضع آثاره. طبعا رؤية مواضع آثاره هذا الآن موجود. بعض الناس يذهب للمدينة وفي شيء يسموه المزارات ضمن برنامج مخطط للذين يذهبون حج العمرة. شيء يسمونه المزارات. تأخذون السيارة يزورون الأماكن التي يزعم بعض الناس أو أتى في التاريخ أو في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا زارها أو صلى فيها أو كان فيها. ويذهبون إلى في مكة إلى الغار غار حراء أو جبل حراء. وفي المدينة طبعا جبل أحد. ويذهبون إلى مسجد اسمه مسجد القبلتين وغير ذلك. طبعا جاءت الآثار عن السلف بالنهي عن تتبع آثار الأنبياء كما قال عمر إنما هلك من كان قبلكم بتتبعهم آثار أنبيائهم. وأمر عمر بقطع شجرة الرضوان التي كانت عندها صلح الحديبية لما رأى الناس في بعض الأسفار يسارعوا إليها فأمر بإخفاء مكانها بعد قطعها. نرجع إلى قوله وشوهد من هذا الجنس من يؤثر زيارة قبره. كلمة الزيارة هذه فيها تفصيل. إذا كانت الزيارة من نفس المدينة نفس البلد أنت وصلت إلى المدينة أو من سكانها وجلست فيها فالمشروع لك أن بعد الصلاة في المسجد النبوي وأن تصلي فيه أن تذهب لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وتسلم السلام المعروف السلام عليكم أهل الديار إلى آخره. ولك أيضا أن تزور أهل البقيع وهم بجوار مكان قريب جدا بجوار المسجد النبوي. هذا إذا كنت من سكان المدينة أو وصلت إلى المدينة وأقمت بها. لكن هل يشرع أن الإنسان يخرج من بيته ومن دياره ومن بلده بنية شد الرحال لزيارة القبر النبوي؟ هذا هو محل إشكال. كثير من الناس يخرج بهذه النية يشد الرحال لزيارة القبر. لا يضع في ذهنه أن يأتي المدينة ويصلي في المسجد النبوي لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. مسجدي هذا يعني النبوي أو البدني والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. فالمفروض أن الإنسان إذا رحل إلى المدينة مثلا خرج من مكة أو من الرياض أو من أي مكان آخر ذهب إلى المدينة ينوي زيارة المسجد النبوي لهذا الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. فإذا صلى هناك وطبق هذا فإن له بعد ذلك أن يتوجه لزيارة قبره عليه السلام وقبر أبو بكر وعمر وأيضا شهداء أحد وأهل البقيع كذلك. وهذه المسألة تسمى مسألة شد الرحال إلى القبور عامة أو إلى قبر خاصة. وقد حصل فيها ابتلاء شديد وامتحان شديد على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لما بين للناس أنه لا يجوز شد الرحال ابتداء للقبر النبوي ولا لغيره، فرموه بالكفر وكفروه. ومستنده في ذلك الحديث الذي ذكرناه قبل قليل في صحيح مسلم بلفظيه. في اللفظ الأول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. اللفظ الثاني: لا تشد الرحال. قال النووي رحمه الله تعالى: واختلف العلماء في شد الرحال وإعمال المطي إلى غير المساجد الثلاثة، كالذهاب إلى قبور الصالحين، الذهاب إلى ما يزعم في قبر البدوي أو المرتضى العباس أو غير ذلك، وإلى المواضع الفاضلة ونحو ذلك. المواضع الفاضلة كمثلا طور حيناء الذي كلم الله جل وعلا عنده موسى. فقال الشيخ أبو محمد الجويني اللي هو والد إمام الحرمين والد أبي المعالي من أصحابنا من الشافعية، هو حرام، يعني لا يجوز شد الرحال إلى هذه المواضع أو إلى القبور، قبور الصالحين أو المواضع الفاضلة. لماذا؟ من أجل الحديث، وهو الذي أشار القاضي عياض إلى اختياره. يعني القاضي عياض أيضا في كتاب الشفاء اختار هذا، أنه لا يجوز شد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاثة لهذا الحديث. النووي طبعا خلفه في ذلك، وخلفه كثير من الشافعية، بل كثير من أتباع المذاهب الأربعة. والحديث نص في هذا الأمر، وهو كلام شيخ الإسلام موافق لقول أبو محمد الجويني ولقول القاضي عياض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتكلم على مسألة شد الرحال، وقلنا بأن مسألة حصل فيها ابتلاء عظيم جدا، السبكي ألف فيها كتابا كاملا يرد فيها شيخ الإسلام ابن تيمية ويبين فيه مشروعية شد الرحال للقبور، ورد عليه ابن عبد الهادي في كتابه العظيم الصارم المنكي في الرد على السبكي، هو كتاب عظيم مشهور في أبحاث عقائدية عظيمة وأبحاث حديثية وأصولية، الصارم المنكي في الرد على السبكي، لأنه ألف كتابا في استحباب زيارة قبر خير البرية صلى الله عليه وسلم، يعني شد الرحال إلى القبر النبوي. وهي مسألة كان ولا زال المخرفون الصوفية يتكلمون فيها، والوقت لا يتسع لتفصيل الكلام فيها، لكن هذه إشارة على كل حال. يبقى أن هذا الحديث الذي معنا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا المسجد الحرام المسجد الأقصى، يؤخذ منه أيضا استحباب شد الرحل وزيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه، لأن الصلاة فيه جاء فيها الفضل بذاته، يعني جاء فيه الفضل تعيينا لهذا المسجد، وهو داخل في استحباب شد الرحال المساجد هذا الحديث. وهذا فيه تعليق على ما يثار الآن في قضية زيارة مفتي الجمهورية لمسجد الأقصى والصلاة فيه، وهذه المسألة يعني حصلت فيها ضجة كبيرة، وهي يعني ضجة لا ينبغي أن تحصل في أمر واضح البرهان، الأدلة فيه واضحة، وهذا الرجل مفتي مع أننا نبغض ما يأتيه من المنكرات والفتاوى السياسية واستقوائه بالغرب ونحو ذلك، لكن هذا لا يمنعنا أن نقول كلمة الحق: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى. فمع أنه لا نرى أن يكون مفتيا ونرى أيضا السعي في عزله، لكن فعله هذا صحيح، زيارته المسجد الأقصى ليس فيها أي محظور، بل هي موافقة للأحاديث ولا يوجد ما يمنعها. وإذا كان احتجوا بأن المسجد الأقصى تحت سيطرة اليهود الآن وأن زيارته له تقتضي التطبيع أو تجد التطبيع، هذا كلام فارغ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا الحديث لا شد الرحال إلا في المساجد، كان المسجد الأقصى تحت سيطرة الروم والنصارى في هذا الوقت، وأيضا في الإسراء صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو الأنبياء، وكان تحت أيضا سيطرة الروم، وأيضا هو عليه السلام قد دخل إلى مكة في صلح الحديبية، يعني بعد الحديبية في عمرة القضية القضاء يعني، وأتى بالعمرة. والمسجد الحرام هو أعظم المسجد الأقصى، كان تحت سيطرة المشركين عباد الأصنام وكفار قريش، ولم يمنع هذا من أدائه هذه العبادة وهذا النسك، لا بالطواف ولا بالسعي ولا بالصلاة فيه، بل كانت الكعبة حول الأصنام، ما زالت أصنام عليها. فالقول بأن هذا نوع من التطبيع هذا كلام فارغ، الأدلة الشرعية بخلافه. ولماذا لا تقولون أن التطبيع موجود بوجود السفارات الإسرائيلية في بلاد المسلمين؟ والعجيب أن يوقع على هذا البيان 83 شخصا ما بين الدعاة والمشايخ والأزاهرة وغير ذلك، فهذا من أعجب العجب أن يجتمع هؤلاء على هذا الأمر. وهناك أمور طوام عظيمة حصلت في تلك السنوات الأخيرة، محن لم نرى هذا العدد الكبير يوقع عليها. أين كان أولئك عندما منع 100 من الضباط الداخلية الذين أطلقوا لحاهم من مزاولة عملهم وقفوا تأديبا. لماذا لم يوقع هؤلاء 83 أخرجوا توقيعا وأخرجوا فتوى واحدة بأحقية هؤلاء في إطلاق اللحية وفي مزاولة عملهم، وأنه لا تعارض بين إطلاق اللحية ومزاولة عملهم؟ أين كان هؤلاء 83 عندما قام مجلس الشعب دقيقة أو دقائق حدادا على الهالك شنودا؟ لماذا لم يصدروا بيانا جماعيا 83 بأن هذا عمل مضاد للإسلام ومضاد للولاء والبراء ومضاد للشريعة؟ لماذا اجتمعوا على هذا فتوى على منع فعل هذا المفتي والأدلة معه؟ لكن هذه يسمونها فتوى سياسية، فتوى سياسية. والأسف الشديد كثير من هؤلاء يضحي ويغامر بالشريعة من أجل تلك الفتوى السياسية. عندما أخرجوا الناس في 19 من شهر مارس العام الماضي ليقولوا نعم للإعلان الدستوري 19 مارس 20 مارس العام الماضي، وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها، يجب عليك أن تقرأ تقول نعم للإعلان الدستوري، وأخرجوا بيانات لماذا قالوا نعم، لماذا قلنا نعم ولماذا قالوا لا. وأوهم الناس أن الخروج الإعلان الدستوري هو هذا الذي النص العظيم والنص المبين، وهم يعرفون وقد قرأوا الإعلان الدستوري وأن فيه مخالفات للشريعة، مخالفات عظيمة جدا، لكن قالوا نتحملها. وبعد ذلك وبعد أن مرت سنة كاملة بدأوا الآن يفيقون وخرجوا بمظاهرة الآن ليقولوا يجب تعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري. وهذه المادة 28 للأسف الشديد هي من أوضح الواضحات. هذه المادة 28 تعطي حقا لهذه اللجنة، لجنة الانتخابات العليا، تعطي لهم حقا كاملا أن أقوالهم نافذة وأنه لا يجوز الطعن على كلامهم أو قراراتهم، فجعلوهم في مرتبة المعصومين، يعني كتاب وسنة وقرارات اللجنة العليا. ومع الآن الإعلان الدستوري نص المادة، يعني أقرأها لماذا؟ لا أقول لكم أن هذا الكلام كان معروفا وواضحا من قبل، ومع ذلك أرغم الناس على الخروج والتصويت بنعم لهذه الأحكام الباطلة المصادمة للشريعة. والذي قال لا شنوا عليه حرب الشعواء، قالوا هذا لا يريد الإسلام، والمشايخ اتفقوا على ذلك. ثم الآن عرف المشايخ أنهم كانوا في سيل وأنهم أخطأوا الطريق وأنهم قالوا لا بشيء جاء بالوبال عليهم الآن، استبعاد بعض المرشحين الرئيسيين بسبب هذه المادة 28 التي وقعوا عليها وأخرجوا لها حوالي 17 مليون من الشعب قالوا نعم للإعلان الدستوري. هذه المادة فيها تتولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية. تشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف في القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقد وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة. ثم قال تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها. هذا شيء عجيب. ما هو الشيء الذي غير قابل للطعن عليه؟ كلام الله جل وعلا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، جعلوا هذا في مرتبة المعصوم. تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة، وهذه لجنة خمسة أشخاص جعلوا في حكم المعصوم غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء. سبحان الله. كما تفصل اللجنة في اختصاصاتها، يحدد القانون اختصاصات أخرى للجنة. خرجوا من أجل التوقيع وأن يقولوا نعم لهذا الكلام الفارغ، والآن هم أول من يستعد بناره ويذوق حر ناره بهذا الذي يحصل الآن. لا أحد يستطيع أن يطعن لقرارات اللجنة لأنهم قالوا نعم، فلا يصح لهم أن يتراجعوا عن قولهم نعم. يعني الموضوع مش لعبة بتقول نعم امبارح والنهار تقول لا، يعني هو الموضوع ليس كذلك. فهم أول من استعر بنار هذه القرارات المادة 28، وخرجوا إلى التحرير لمرة ثانية يقولوا يجب تغيير هذه المادة. فأين كان عقلك يوم أن وقعت عليها؟ لماذا لم تعترض عليها؟ قالوا نخاف على المادة الثانية أن تغير. هل أحد قال لك المادة الثانية ستغير؟ أن هي هوجاء وعاطفة صنعت لنا شيء حتى يحصل هناك نوع من التخويف ثم الطمأنينة، وبعد ذلك تتنازل عن كل شيء من أجل المادة الثانية المعقلة والتي شرحناها لكم فيما مضى، مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، مبادئ الحرية والعدالة والمساواة. لم يقل أحكام الشريعة الإسلامية أو الشريعة الإسلامية نفسها، لا. فالجواب أو الإشكال هنا في هذه الزيارة التي قام بها المفتي، كما قلنا لا يصح أن تقام حول كل هذه الضجة، مع أننا نتمنى إقالته المنصبية. لماذا؟ لعقيدته المنحرفة ولصوفيته ولبدعه وفتواه الضالة ونحو ذلك. لكن هذه المسألة بالتحديد بالذات هو على صواب فيها، وقد دعاه لهذه الزيارة، دعي عن طريق الأردن، مؤسسة آل البيت في الأردن دعته لهذه الزيارة، وهي المشرفة على الأماكن المقدسة التي زارها هو، وصلى هناك الظهر والعصر. وهذه أمنية يتمناها أي إنسان، هذه أمنية يتمنى أي إنسان أن يذهب لزيارة المسجد الأقصى ويصلي فيه ركعتين ليكون قد أتى بهذه السنة المذكورة في هذا الحديث. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ذكر فيها المسجد الأقصى. فلا ينبغي أن نخلط أو نجعل الفتاوى دليلها هو السياسة وليس دليلها الشرع. إن كانوا صادقين فعلا فليحاربوا التطبيع عن طريق السفارات الموجودة في الدول العربية والقائم بالأعمال الإسرائيلية في دار المسلمين، والشكوى إلى الله سبحانه وتعالى. أحد الإخوة يسأل ما الطريق إلى هذه المحبة، ولعلنا نختم بها هذا الدرس الذي وكما قلت في آخر الدروس، وعندنا توقف إن شاء الله لمدة أسبوعين. الطريق إلى هذه المحبة من كلام ابن رجب رحمه الله تعالى، يقول فيه ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فتنشأ عن معرفته، تنشأ عن معرفته ومعرفة كماله وأوصافه. يعني تتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم، تدرس سيرته، يقول وعظم ما جاء به، يعني تعرف عظم ما جاء به. وينشأ ذلك في معرفة مرسله، أن الذي أرسله هو الله سبحانه وتعالى، لأن المحب للسلم، لأن الله الذي أرسله بمحبة الله جل وعلا فمحبته من محبة الله سبحانه وتعالى. ثم يقول في بيان درجات المحبة: إحداهما فرض، وهي ما اقتضى طاعته في امتثال ما أمر به من الواجبات والانتهاء عما نهى عنه من المحرمات والرضا بذلك، وألا يجد في نفسه حرجا مما جاء به ويسلم له تسليما، وألا يتلقى الهدى من غير مشكاته، ولا يطلب شيئا من الخير إلا مما جاء به. ثم الدرجة الثانية، الدرجة المندوب إليها، يقول: وهي ما ارتقى بعد ذلك إلى اتباع سنته، اتباع السنن وآدابه وأخلاقه والاقتداء به في هديه وسمته وحسن معاشرته لأهله وإخوانه، وفي التخلق بأخلاقه الظاهرة في الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، وفي جوده عليه السلام وإيثاره وصفحه وحلمه واحتماله عن الأذى وتواضعه، الأشياء الظاهرة. ثم يقول: وفي أخلاقه الباطنة من كمال خشيته لله ومحبته له الاقتداء به في ذلك، وشوقه إلى لقائه ورضاه بقضائه وتعلق قلبه به دائما، وصدق الالتجاء إليه وصدق التوكل عليه والاعتماد عليه على الله سبحانه وتعالى، وقطع تعلق القلب بالأسباب كلها. تعلق القلب يعني الإنسان يأتي السبب لكن لا يعلق قلبه بالسبب، تأتي السبب تدخل إلى تجارة أو ترمي الشباك في البحر أسباب، لكن لا يكون قلبك يتبع تلك الأسباب، قلبك متوكل على الله سبحانه وتعالى لتلك الأسباب التي أتيت بها، وقطع تعلق القلب بالأسباب كلها، ودوام لهج القلب واللسان بذكره تعالى. يعني كما قالت عائشة: كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يذكر الله على كل أحيانه، والأنس به يعني تعالى، والتنعم بالخلوة بمناجاته ودعائه وتلاوة كتابه والتدبر والتفكر فيه. وبالجملة فكان خلقه عليه السلام القرآن، يرضى لرضاه ويسخط لسخطه، فأكبر الخلق من حقق المتابعة، من حقق متابعته وتصديقه عليه السلام قولا وعملا وحالا، وهم الصديقون من أمته الذين على رأسهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. في ختام هذا المبحث نذكر أن هناك فرق بين المحبة والغلو، هناك فرق بين المحبة والغلو. بعض الناس غالوا في المحبة حتى وصلوا إلى درجة أن أعطوا النبي صلى الله عليه وسلم ما لله سبحانه وتعالى من الصفات، كما قال البوصيري وهو شرف الدين محمد بن سعيد البوصيري المصري المتوفى في سنة 696، قال: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العملي، ولن يضيق رسول الله جاه كبير إذا الكريم تجلى باسم منتقم. ربنا جل وعلا يوم القيامة إذا جاء الحساب حسب الناس، فإن يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مباشرة سيشفع بي بدون إذن الله سبحانه وتعالى، ولن يضيق رسول الله جاه كبير إذا الكريم تجلى باسم منتقم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني من جوده الدنيا والآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم. إذا ماذا طرح الله سبحانه وتعالى للدنيا والآخرة من هباته السلام ومن علومه علم اللوح والقلم، فماذا أبقى لرب العالمين؟ فيقول في آخر كلامه: إن لم يكن في معادي آخذا بيدي، يعني إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يأخذ بيدي يعني بدون إذن الشفاعة أو بدون شيء فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، يعني إن لم يأخذ بيده وينجيه، وإلا فقل يا زلة القدم. لماذا؟ يقول فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا، يعني هو اسم محمد بن سعيد، يقول هذا اسم محمد، هذه كافية لجعله يتبع لي، فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم. يعني الصحابي يوفي بالذمة والعهد، لكن هل هو قال لأحد أنني سأشفع فقط أو سأشفع حتى لمن اسمه محمد حتى لو كان من أضل الناس ولو حتى كان من المنافقين؟ بل سأل أبو هريرة فقال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فدل على أن أسعد الناس بالشفاعة هو المخلص الموحد، المخلص في توحيده، وليس الذي يشرك، وليس الذي يعطي حق الله جل وعلا لحق الرسول صلى الله عليه وسلم. فهناك فرق بين المحبة والغلو، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا بعض ما يتعلق بالمحبة وقد ذكرناه باختصار شديد، وإن شاء الله بإذن الله تعالى كما قلت هذا الدرس في آخر الدروس إلى أن نلتقي بإذن الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد العشاء إن شاء الله نكمل.